أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفتي سيدني مورنينغ هيرولد وذي أيج اليوم أن أغلبية ضئيلة أو ما يعادل 54% من المستطلع آراؤهم قد ضاقوا ذرعا بإجراءات الإغلاق والحد من حرية الحركة والسفر، وطالبوا المسؤولين السياسيين بالابتعاد عن فرض الإغلاق مع تزايد في عدد الذين أخذوا اللقاح وانخفاض عدد المترددين في أخذه. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه بريطانيا عما أسمته يوم الحرية، حيث رفعت كل القيود وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي على الرغم من تسجيل آلاف الحالات من فيروس كورونا كل يوم، ومن التخوف من أن تؤدي هذه الخطوة الجديدة إلى عودة الفيروس للانتشار. عن هذه المواضيع تحدثنا مع البروفيسور أحمد الربيعي، أخصائي الجهاز الهضمي وجراحة الناظور وأستاذ في كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز. سألناه أولاً عن رأيه بنتائج الاستطلاع التي أظهرت أن حوالي 54% من الأستراليين يدعون إلى الابتعاد عن الإغلاق وإقفال الحدود، فقال:
طبعاً النتائج متوقعة تماماً، وأنا ما مستغرب هذا الرقم، وربما أنا أتوقع رقم أعلى باعتبار إجراءات الإغلاق يعني تأثيرها تأثير كبير جدا، مو بس تأثير الاقتصادي المعاشي وإنما التأثير الاجتماعي النفسي على الأشخاص والعوائل وغيرها. ومن السابق الإحصاءات المتعلقة بتأثير الجائحة، جائحة كوفيد 19 بشكل عام حتى بدون الإغلاق كانت إحصاءات كبيرة، يعني عدد المتأثرين بها نفسيا على شكل قلق أو توتر أو حزن أو حتى كآبة جاوز الثلث في الولايات المتحدة، وفي استراليا حوالي 23% 23% من اللي يمرون بهاي المشاعر في أوقات متكررة، فما بالك مع اللوكداون ويصبح الغلق شامل إلى حد أن التوجيهات بالبقاء بالبيت هي التوجيهات السائدة. فأنا ما مستغرب من هذا العدد، وأعتقد النسبة ممكن تزداد إذا طالت فترة الإغلاق.
يأتي هذا بروفيسور أحمد في وقت أعلنت فيه بريطانيا عن ما أسمته يوم الحرية، حيث رفعت كل القيود وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي على الرغم من تسجيل آلاف حالات كوفيد كل يوم. ولكن اليوم عندما سئلت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز جيكليان عن يوم الحرية، قالت إن القيود سوف تزال بالتدريج وكل ذلك يحصل على بناء المشورة الطبية التي تحصل عليها الحكومة. طيب، إذا ما قارنا الوضع بما يحصل ببريطانيا مثلا، وما الفرق هنا؟
الموضوع ما يتعلق بوجود لجان ووجود استشارات، أعتقد يتعلق بالأساس بحالة التطعيم في البلدان اللي قاعد نجري المقارنة بيناتها. يعني أعتقد ما هناك شحة بالنصائح وبالوصايا الطبية سواء في نيو ساوث ويلز أو في الولايات الأخرى، بس الموضوع بالنهاية يرتبط بالسيطرة على انتشار الفيروس والتحديد من عنده. وبالتجربة العملية 18 شهر أصبح واضح أنه اللقاح هو العنصر الأهم والوسيلة الأضمن والأكثر فعالية لتحديد هذا الانتشار. بريطانيا من راحت إلى يوم الحرية وفتحت الأجواء مرة أخرى ورفعت القيود قامت بهذا فقط بعد ما تحول عدد الملقحين في بريطانيا إلى 36 مليون، يعني 36 مليون شخص في بريطانيا أخذوا جرعتين من اللقاح، ما يعادلون حوالي 55% من الشعب البريطاني، وأكو نسبة أخذوا جرعة واحدة لحد الآن. فقاعد نشوف أنه بهاي أكو هناك وقاية وحماية كبيرة، لأن التلقيح مع إمكانية الإصابة، يعني الناس اللي طلعت في بريطانيا مع إمكانية إصاباتها راح تكون أقل خطورة وراح تكون من النوع البسيط أو المتوسط. فأكو هناك تمهيد لعملية الإطلاق الحرية ورفع القيود. في أمريكا أيضا النسبة مقاربة لل 50% من اللي أخذوا اللقاحين. أقارنهم عندنا بأستراليا لحد الآن النسبة هي 11.2% 11.2% من اللي أخذوا اللقاحين. فأكون هناك شوط مو قليل من السيطرة على الجائحة من خلال زيادة نسبة الملقحين خاصة اللي ماخذين جرعتين.
اليوم شددت أيضا برجيكليان مرة أخرى على عدم الخروج من المنزل، وقالت إن متحور دلتا ينتقل بين شخصين بسرعة فائقة. أيضا نرى اليوم بجنوب أستراليا حالة واحدة جديدة، والولاية كلها تخضع للإغلاق والقيود. كذلك بفيكتوريا 22 حالة اليوم، وبارح يعني مددوا الإغلاق أسبوع آخر. فبرأيك يعني هل البقاء في المنزل ممكن لفترة طويلة من الزمن؟ وما هو الحل؟ الآن ذكرت حضرتك اللقاح أكيد، ويعني نعود إلى الاستطلاع الذي نشر اليوم بسيدني مورنينغ هيرولد، يقول أنه في انخفاض بنسبة التردد عند الأستراليين لأخذ اللقاح. يعني بس الحديث يطول يعني عن مثلا شهر سبتمبر أكتوبر. شو رأيك كيف بتشوف المستقبل؟
أعتقد من يتعلق الأمر بفيروس سريع الانتشار وبنسخة أسرع على الانتشار اللي هي نسخة الدلتا، اللي هي النسخة الطاغية حاليا فيما يتعلق بالموجة الأخيرة من كوفيد 19 أو الكورونا في أستراليا. الموضوع يبقى عدد الإصابات ما راح يكون هو الحاسم في الانتشار، لأن حالة واحدة هي كانت السبب في انتشار الموجة الحالية في سيدني الكبرى. احنا لا ننسى انه حالة سائق السيارة اللي بدت بالضواحي الشرقية لسيدني كانت هي الحالة الأولى اللي منعتها انتشر إلى الضواحي الشرقية ومنعتها إلى ضواحي سيدني المختلفة. فمن الضروري عدم الاستهانة بالحالة الواحدة، ولحد الآن للأسف غير إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق ما هناك طريقة فعالة أخرى لوضع حد لانتشار الفيروس. بالنسبة إلى اللقاحات، أكو هناك جانبين من عملية تعميمها ونشرها. الجانب الأول يتعلق بوفرة اللقاحات، وهي مسألة يعني تتبناها الحكومة والجهات المختصة. يجب أن يكون العدد اللازم لتلقيح المجتمع متوفر من أي اللقاحات اللي موجودة، احنا نحكي عن لقاحات بشكل عام. الجانب الثاني يتعلق باقتناع الناس، باقتناع المجتمع باللقاحات وبالتوجه لأخذها، وهذا الجانب تأثر كثيرا في مراحل سابقة بالكثير من الشائعات والتقييمات غير العلمية اللي جتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا على مستوى المجتمع الأسترالي بشكل عام، وعلى مستوى جالياتنا بشكل خاص أيضا. فهذا هو السبب في موضوع يعني انخفاض نسبة اللقاحات. وأعتقد صار وعي هسه أكثر فيما يتعلق بالمجتمع بضرورة اللقاحات وبالتقييم الدقيق للمضاعفات الجانبية اللي ترددت وشاع خبرها فيما يتعلق بالتخثر، خاصة اللي اقترن ب لقاح أسترازينيكا.
بروفيسور أحمد، يعني بهذا الإطار أقمتم حضرتكم بالجمعية العراقية الطبية الأسترالية النيوزيلندية ندوة مؤخرا بعنوان كل ما تحتاج أن تعرفه عن لقاحات كورونا. هل شعرتم بأن هناك الآن وعيا أكبر حول اللقاحات في الجالية؟ كيف كانت ردة فعل الناس اللي حكيتوا معهم؟
احنا الواقع الندوة اللي تم تعميمها بالفترة الأخيرة كانت جزء من حملة سميناها حملة لقاحات كورونا، كورونا فاكسينيشن كامبين. بديناها قبل حوالي 3 أشهر بالتعاون ويا المجلس العربي استراليا. كان هدفنا بها التعريف باللقاحات، وكان أيضا الهدف من عدها تهدئة القلق والمخاوف المتأتية من الانطباعات المضخمة عن بعض المضاعفات الجانبية لبعض اللقاحات المستعملة خاصة الأسترازينيكا. والحملة شملت الوصول القيادات الروحية والاجتماعية والثقافية للجالية ممثلة ب برجال دين، برجال مجتمع، ممثلة أيضا بمنظمات المجتمع المدني للجالية العراقية والجالية العربية بشكل عام. وانتقلنا إلى ندوات مباشرة، بدينا بندوة واحدة كانت في ضواحي فيرفيلد الإجرين فالي بارك، وكانت هاي هي البداية فيس تو فيس ومنقولة أيضا، بس اللوك داون وقف هذا النشاط على هذا المستوى، وفتحنا احنا النشاط على الويبنار وعلى الأونلاين. والندوة اللي اتفضلتي بالتطرق لها كانت هي الندوة الأولى، وعقبتها ندوة ثانية صارت مع أونلاين مع جهات سيدني القريبة من سان جورج، منطقة سان جورج اللي تغطي أجزاء أخرى من التواجد الجالية العربية والشرق أوسطية. احنا اللي لمسناه طبعا اكو هناك جهل غير قليل باللقاحات وبأهميتها، وبنفس الوقت فهم مخطوء واسع الانتشار بأوساط الجالية. واعتقد الفيدباك اللي اجانا انه الندوتين اسهمت في تصحيح الكثير من المفاهيم، وبنفس الوقت شجعت العديدين على تغيير الموقف والتفكير باللقاحات، واعتقد استمرارنا بهذه المساله راح يسهل اكثر.
اخيرا، هل هناك من رساله تحب ان توجهها اليوم يعني في ظل التطورات الحاصله من جميع النواحي؟
نعم، شوف الرساله انه عبء الالتزامات علينا عبء ثقيل، والفتره اللي نمر بها فتره صعبه، صعبة على كل المستويات، مستويات المعاشية والاقتصادية ومستويات الاجتماعية، بالإضافة إلى المستويات النفسية والترفيهية وغيرها. إحنا انحرمنا من 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 أوليات المتع اللي موجودة، اللي هي يعني لقاء الأهل والأصدقاء، انحرمنا بهاي المسألة. بس هاي هي الطريقة الوحيدة حاليا لأن نوقف انتشار الفيروس ونحمي أقرب المقربين من أهل، من كبار بالعمر، من أطفال إلى غيره. فأعتقد الطريق الأقرب لتقريب هاي المسألة هو التوجه إلى اللقاحات من جهة، هاي على المدى الأبعد راح يكون حاصر للانتشار، وبنفس الوقت الالتزام بكل التعليمات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وبالفحوصات، فحوصات كوفيد 19 في المناطق المتوترة، في مناطق البؤر الساخنة للفيروس. أعتقد اللقاح الفحص يجب أن يكون أولوية حتى بغياب الأعراض، إذا كنا نعتقد أكو هناك تماس قريب أو طارئ.
استمعتم إلى حديث مع البروفيسور أحمد الربيعي، أخصائي الجهاز الهضمي وجراحة النظور، وأستاذ في كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.